إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس الثامن في هذه الدورة التي فيها أحكام النساء، وقد وصلنا في كتاب النكاح وما في كتاب الطلاق وما يتعلق به إلى المسألة 23. قال: إذا زنى الرجل فجاءت المزني بها بولد، أي ولد الزنا، فالولد لا يلحق بالزاني ولا يرث منه حتى لو ادعى أنه منه لم تفد دعواه شيئا. فهذه المسألة تتعلق بولد الزنا، فولد الزنا ليس ولدا شرعيا، فلا يلحق بالزاني ولا يرث منه. قال: وهو لأهل أمه، فهذا الولد ينسب إلى أمه وهو لأهل أمه، إن كانت أمة فمملوكة لمالكها، يعني إن كان المزني بها أمة فهذا الولد مملوك لمالكها، إن كانت أمة فمملوك لمالكها، وإن كانت حرة فنسبه إلى أمه وأهلها، فإن كان المزني بها أمة فهذا الولد هو لمالكها، وإن كان المزني بها حرة فينسب إلى أمه وأهلها. دون أنا متقدم على آخر شيء، وهذا قول أكثر أهل العلم، أن ولد الزنا ليس ولدا يعني شرعيا ولا ينسب إلى الزاني. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا استلحقه، يعني طلب أن ينسب إليه ولم يدعه أحد، يعني ما في أحد آخر ادعى هذا الولد، فإنه يلحق به، أي يلحق بهذا الزاني حفظا لنسب هذا الطفل. قال: كما إذا أقر في الميراث أن هذا وارثه. فقاس شيخ الإسلام هذا على هذا، قال: كما أنه إذا أقر في الميراث أن هذا وارثه، فكذلك إذا أقر أن هذا ولده. لكن الذي يبدو والله أعلم أن هناك فرقا بين الميراث وبين النسب، فإن النسب قد احتاط الشارع له. قال: وهذا هو مذهب إسحاق ابن راهوية، واختاره بعض السلف، وكأن هذا أيضا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في الممتع في الموضع المذكور. فعلى كل حال هذا مما ينبغي معرفته بالنسبة لولد الزنا، هل يلحق بالزاني أو لا يلحق؟ ففيه هذا الخلاف. الرابعة والعشرون، ظهر في زماننا هذا أنواع من النكاح كالزواج العرفي وزواج المسيار واتخاذ الأصدقاء والصديقات ونحوها، وهكذا كلما بعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى ابتدعوا في دين الله عز وجل، ابتدعوا في دين الله عز وجل، كما ذكر الله تبارك وتعالى في المشركين في سورة الأنعام من الآية 136 إلى الآية 140، قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري في صحيحه: من أراد أن يعرف جهل العرب فليقرأ الآيات من سورة الأنعام فوق 30 و100، حيث ابتدعوا أشياء أوجبها لهم شركهم بالله عز وجل. فكذلك في هذا الزمان إذا بعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى فإنهم يبتدعون في دين الله عز وجل، الزواج العرفي، زواج المسيار، واتخاذ الصديقات والأصدقاء، كل هذا مما ابتدعه الناس. وللأسف صار يقول به من هو مشهور وممن يقال فيه من العلماء، فلنحذر هؤلاء، هؤلاء نحذرهم ونتعلم دين الله تبارك وتعالى حتى نكون من الناجين بإذن الله تبارك وتعالى. فإن زماننا هو زمان الفتن، كثرة الفتن في جميع الاتجاهات، فتن في العقيدة وفتن في العبادات وفتن في المعاملات وغير ذلك، ولا نجاة للمرء إلا بتعلم العلم الشرعي وتمسكه به. في زمان القبض على الجمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولا يصح نكاح إلا نكاح الإسلام المعروف بأركانه وشروطه، ما يصح نكاح إلا النكاح الذي نشأ الناس عليه وهو نكاح الإسلام المعروف بأركانه وشروطه. وقد كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء، فهذا كان في الجاهلية، وكذلك إذا بعد الناس عن الدين صاروا مشابهين لأهل الجاهلية فيبتدعون الزواج العرفي وزواج المسيار وغير ذلك. فالنكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء، أولها نكاح الناس اليوم وهو النكاح الشرعي، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها، يصدقها ثم ينكحها، يخطبها من وليها ثم يتم العقد والصداق ويتزوجها. ونكاح آخر يقول الرجل لامرأته إذا طهرت من حيضها: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، أي يجامعها. ننظر مثل هذه التصرفات التي انعدم فيها الحياة وذهبت فيها يعني الغيرة. يقول لامرأته اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، سبحان الله. ثم يمتنع زوجها من جماعها حتى يتبين حملها، أي حتى يتبين حملها من هذا، فإن تبين حملها أصابها، وإنما يفعل هذا رغبة في نجابة الولد، رغبة في نجابة الولد. يقول حتى يأتي الولد نجيبا. ننظر كيف يعمي الله تبارك وتعالى المبطل عن محاسن الأمور. وهكذا زين له الشيطان نجابة الولد، نجابة الولد وهو ولد زنا، ونكاح آخر يجتمع رجال دون العشرة يدخلون على امرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت حملها جمعوا لها، لا يمتنع رجل منهم، ثم تختار واحدا منهم فتلحق به الولد، تقول هذا ولدك فيلحق به. ونكاح آخر وهو نكاح البغايا، ينصبن الرايات على بيوتهن، فيجتمع أناس كثير فيدخلن على البغي، فإذا حملت دعوا لها ودعي لها القافة. القافة جمع قائف، مثل الباعة جمع بائع، والقائف هو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية، وهذا كان معروفا في العرب بالآثار الخفية. لما كان أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة نائمين وقد غطيا وجوههما وبدت أقدامهما، فجاء القائف وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، سبحان الله، مع أن أسامة كان أسود مثل الفحم وزيد أبوه كان أبيض مثل القطن، ومع ذلك فقال القائف هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك غاية الفرح، ودخل على عائشة تبرق أسارير وجهه، وذلك أن الناس كانوا يطعنون في نسب أسامة لأجل سواده وبياض أبيه. فالقائف يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية، فيجمع لها القافة فيلحقون الولد بالذي يرون. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم، وكذلك كل ما يستحدث من أنكحة فهي مهدومة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم. فالزواج العرفي زواج باطل، لأنه بدون ولي، تذهب البنت فتزوج نفسها، هذا زواج باطل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وكما قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وكذلك زواج المسيار، زواج المسيار صحيح بولي وبشهود، ولكن الزوج يشترط ألا نفقة عليه ولا سكنى، فنقول هذا الزواج صحيح والشرط باطل، الشرط باطل لأنه شرط يخالف كتاب الله عز وجل، فهو يشترط ألا نفقة عليه ولا سكنى. فإذا حصل هذا الزواج فيحق للمرأة أن تذهب إلى المحكمة وتطالب بالنفقة وبالسكنى، حتى ولو كان مكتوبا في العقد ألا نفقة عليه ولا سكنى، لأن هذا شرط باطل. والنكاح في الإسلام له أركان لا يقوم إلا بها، فالنكاح له أركان وله شروط، فأركانه ثلاثة وشروطه ستة. أركانه واحد، الزوجان الخاليان من الموانع. الثاني الإيجاب، الإيجاب وهو أن يقول ولي المرأة زوجتك موكلتي إلى آخره، هذا إيجاب. والقبول يقول الزوج قبلت، فهذه أركان، أركان النكاح. وأما شروطه فهي تعيين الزوجين، تعيين الزوجين. وللأسف عدم التعيين لا زال موجودا في بعض البلاد، في بعض البلاد، فيذهب الرجل إلى رجل عنده بنات فيزوجه ويشترط عليه ألا يرى، يشترط عليه ألا يرى، ألا يراها. وكيف يضمن أنه تزوج مثلا التي يريدها؟ فربما أعطاه واحدة أخرى، فلا بد من تعيين الزوجين. الثاني رضا الزوجين، الثالث الولي، الرابع الشاهدان أو ما يقوم مقامهما من الإعلام، الشاهدان أو ما يقوم مقامهما من الإعلان. الإعلان فرق بين النكاح والسفاح، بحيث يعرف الناس أن هذين زوجان. الخامس الصداق، السادس الخلو من الشروط الفاسدة، وهي ثلاثة: توقيت العقد وهو نكاح المتعة، والتحليل يتزوج المرأة بقصد تحليلها لزوجها الأول، والشغار وهو زواج المقايضة، يتزوج المرأة بالمرأة ولا صداق بينهما. فهذه شروط النكاح التي لا يصح إلا بها. الخامسة والعشرون: إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له، مملوكة صارت فراشا له يعني وطئها، فأتت بولد لمدة الإمكان منه، الزوجة أو المملوكة إذا أتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا له يجري بينهم التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا؟ ما هي مدة الإمكان؟ ومدة إمكان كونه منه 6 أشهر من حين أمكن اجتماعهما. 6 أشهر من حين إمكان اجتماعهما، أي اجتماع الزوجين. فإذا أتت بولد بعد 6 أشهر من إمكان اجتماعهما فهذا الولد يلحق به، يلحق به ولو كان شبهه يخالف شبه أبي. فمن ادعى بعد ذلك أنه ولده من زنا فله الحجر. جاء إنسان آخر وقال هذا الولد ولدي، فنقول لك الحجر، أي لا شيء له. لكن إن كان هناك شبه بين بين العاهر يعني الزاني وبين الولد، فحينئذ تتبعض أحكام النسب. فإذا ننتبه، الأصل أن الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش يعني لصاحب الفراش وهو الزوج، سواء كانت زوجته حرة أو كانت مملوكة، فالأصل أن الولد للفراش. طيب لو جاء إنسان آخر وادعى وقال هذا الولد ولدي، فماذا نفعل؟ ننظر هل هناك شبه بين بين هذا المدعي وبين الولد، فحينئذ تتبعض أحكام النسب فيكون أخا أو أختا في التحريم والميراث. طبعا قلت أخا أو أختا لأجل القصة التي حصلت، وهي قصة عبد ابن زمع، وإلا فنحن نقول فيكون ولدا، يكون ولدا في التحريم والميراث وغيره، ولا يكون أخا أو أختا في المحرمية والخلوة والنظر. سبحان الله. يعني مثلا هذا الولد الذي ادعاه الزاني، هذا الولد إن كان ذكرا وله أخت، له أخت، فيكون أخا لها في التحريم والميراث. في التحريم أي أنها محرمة عليه، والميراث أي أنه يقاسمها الميراث، ولا يكون أخا أو أختا في المحرمية والخلوة والنظر. فتحتجب منه هذه البنت، هذه البنت تحتجب منه، والدليل قصة عبد ابن زمعة. عبد ابن زمعة، عبد ابن زمعة هذا عتبة ابن أبي وقاص، والقصة تحتاج يعني انتباه ومراجعة، الذي لا يفهمها يذهب ويراجعها في الموضع المذكور. عتبة ابن أبي وقاص قال لأخيه سعد ابن أبي وقاص إن ابن وليدة زمعة ابني مني، أي أن عتبة زنى بوليدة زمعة فجاءت بولد. فعتبة بن أبي وقاص الذي هو أخو سعد بن أبي وقاص قال له هذا الولد مني فاقبضه إليك. فذهب عبد بن زمعة وقال يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي. فصار المتنازع فيه من الآن؟ سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. سعد بن أبي وقاص يقول هذا الولد من أخي عتبة، وعبد بن زمعة يقول هذا أخي ولد على فراش أبي. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال: هو لك يا عبد ابن زمعة. ثم قال لسعد: الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر هنا هو عتبة أخوه. الولد للفراش، لأن هذه الأمة كان يطأها زمعة، فلا يضر أن يزني بها آخر، فهذا الولد إذا ادعاه الزاني فلا شيء له، لا شيء له، لأن الولد للفراش. طيب، ثم تأمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الولد فوجده شبيها بعتبة، يعني شبيها بلاش بالزاني بالعاهر. فلما رآه شبيها بعتبة ماذا قال لسودة زوجته؟ قال: احتجبي منه يا سودة. سودة بنت زمعة، وهذا الولد ابن زمعة، فقال له: احتجبي منه يا سودة. فجعله أخا لها في المحرمية والخلوة والنظر، ولم يجعله، نعم، فجعله أخا لها في المحرمية والخلوة والنظر، ولم يجعله أخا لها في التحريم والميراث. قال: فيعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها، ويعطى الشبه حكمه. الفراش يعطى حكمه أن هذا محرم عليها وبينهما ميراث، ويعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية، من عدم ثبوت المحرمية. احنا قلنا لا يكون أخا لها في المحرمية، أي أنها لا تظهر عليه، مع أنه أخوها في الميراث وفي التحريم. فيعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة، تحريم يعني، وغيرها من الميراث، ويعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية. فيقول قائل: كيف هذا؟ يعني التباعد يكون أخا لها من وجه وليس أخا من وجه؟ نقول: هذا له نظائر، هذا التباعد لا ينكر، كالولد من الرضاعة. الولد من الرضاعة هو ولد في التحريم لا في الميراث والنفقة والولاية، هو ولد في التحريم ولكنه ليس ولد في الميراث. الأخ من الرضاع لا يرث، وإنما هو ولد في التحريم، في التحريم يعني من ناحية الزواج والنكاح. وأيضا بنت الزنا، بنت الزنا هي بنت للزاني في الحرمة، فيحرم عليها أن يتزوج بها، وليست بنتا له في الميراث، فلا توارث بينهما، ليست بنتا له في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية. المسألة 26: عند الطلاق من أحق بالولد؟ الجواب: الأم أحق به ما لم تتزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وطالما هو في مرحلة الحاجة إلى الأم، وهي مرحلة ما قبل أن يأكل وحده ويلبس وحده، فننظر دوما إلى مصلحة الإيش؟ إلى مصلحة الطفل في الحضانة. ثم بالقرعة إذا صار يعني مستغنيا عن الأم فيقرأ أو يخير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير يعني بنتا أو ولدا، فاختار أو اختارت أمها، فبالقرعة أو بالتخيير إن لم يقترع. فإذا جاوز الولد مرحلة الحضانة فإنه يحتاج إلى الأدب والمعاش، والأب أبصر بأسبابها وأوقى له من الأم. فإذا سار في مرحلة يحتاج فيها إلى الأدب وإلى المعاش فيكون في حضانة الأب، لأنه أبصر بأسباب الأدب والمعاش من الأم. وقد جاءت الأحاديث بكل هذا والله أعلم. والمقصود هو رعاية مصالح المحضون، فمن كان أحق بالحضانة لكنه أهمل وضيع فإنه تسقط حضانته، الحكم يدور مع علته. المقصود بالحضانة مصلحة الطفل. طيب إذا كان الحاضن مضيعا للطفل ومضيعا لمصلحته ومهملا له فحينئذ تسقط حضانته. قال والخالة بمنزلة الأم، فهي تقوم مقامها في الحضانة. من الذي قال الخالة بمنزلة الأم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السابعة والعشرون، عدة المطلقة. عدة المطلقة، إن طلقت المرأة قبل الدخول بها فلا عدة عليها، وتصبح بائنا تتزوج من شاءت في الحال. فإذا ننتبه، هل الطلاق قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ فإن طلقت المرأة قبل الدخول بها، عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها، ليس عليها عدة. فإذا طلقها جاز لها أن تتزوج بمن شاءت. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإن طلقت بعد الدخول، الطلقة الأولى أو الثانية، فلها عدة، أو فعليها عدة يمكن للزوج خلالها أن يراجعها بلا مهر ولا عقد. فالعدة هذه فرصة للزوج لأن يراجع بلا مهر ولا عقد، لأنها زوجة. فالمطلقة الرجعية التي طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية هي زوجة. وإن طلقها الطلقة الثالثة فإنها تبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تتزوج زواجا آخر صحيحا لا بقصد التحليل، ويجامعها الزوج الثاني. فإن طلقها الثاني أو مات عنها جاز للأول أن يتزوج بها. فإذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى ولا تعود إليه إلا بعد زواج صحيح، زواج بقصد الزواج لا بقصد التحليل. طيب هل إذا طلقها الطلقة الثالثة تتزوج مباشرة بزوج آخر؟ نقول لا، بل عليها العدة أيضا. قال وعليها، وفي هذه الحالة عليها أيضا العدة من الزوج الأول. فإذا انقضت تزوجها الثاني، فإذا طلقها الثاني عليها العدة من الثاني، فإذا انقضت تزوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد. وأما اختلاف العدة باختلاف حال المرأة، نقول العدة تختلف باختلاف حال المرأة. كيف ذلك؟ فالمرأة التي تحيض عدتها بالحيض 3 قروء، أي 3 حيضات، تبدأ بعد الطهر الذي طلقها فيه ولم يمسها فيه، كما ذكرنا قبل ذلك طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فإذا طلقها في طهر لم يمسها فيه فتبدأ عدتها بأول حيضة، الحيضة الأولى وبعدين الحيضة الثانية وبعدين الحيضة الثالثة، وهو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. هذا بالنسبة للتي تحيض. وأما الصغيرة التي لم تحض والكبيرة اليائسة فعدتهما 3 أشهر كما قال الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني وكذلك اللائي لم يحضن عدتهن 3 أشهر. وأما الحامل فعدتها تنتهي بوضع حملها. فإذا تختلف العدة باختلاف حال المرأة، وهي 3 أحوال: ذوات الحيض، الصغيرة والكبيرة، والحامل. 28: رجعة المطلقة، والمراد الرجعة بلا عقد ولا مهر. فإذا طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فكيف يراجعها؟ فنقول أولا شروط الرجعة، الرجعة هذه لها شروط: أن يكون الفراق بطلاق لا بفسخ ولا بخلع ولا بلعان، فهذه شروط المراجعة، شروط الرجعة أن يكون الفراق بطلاق، طلاق رجعي. وأما الفسخ فلا رجعة فيه، فسخ، فسخ العقد كالفسخ لعيب في أحد الزوجين أو كالفسخ لفوات شرط في النكاح. وكذلك الخلع، إذا خلعت المرأة نفسها فما نقول هناك رجعة، وإنما هي تعتد بحيضة واحدة من أجل براءة الرحم فقط، لكن لا رجعة للزوج عليها. وكذلك اللعان، اللعان فرقة مؤبدة لا رجوع فيها. فشروط الرجعة أن يكون الفراق بطلاق. الشرط الثاني للرجعة أن يكون قد دخل بالمرأة أو خلا بها بغلق الباب وإرخاء الستار، وهذا فيه خلاف بين العلماء. فالشافعي رحمه الله يقول لا بد أن يمسها، الدخول عند الشافعي هو المسيس. وأما الجمهور قالوا يكفي أن يغلق عليها الباب ويرخي الستار، لأن الحكم بالظاهر، نحن نحكم بالظاهر، فإذا أغلق الباب وأرخى الستار حتى لو ادعى بعد ذلك أنه لم يمسها لا تقبل دعوة. وأما الشافعي فاشترط أن يمسها، وهذا المذكور في كتاب الله عز وجل: من قبل أن تمسوهن. طيب إذا كان هذا هو المذكور في كتاب الله عز وجل فكيف الجمهور على القول الآخر؟ نقول هذا جاء عن الصحابة ويروى عن أبي بكر وعمر، وهم أفهموا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلوا ضابطا في هذا، وهذا الضابط هو إغلاق الباب وإرخاء الستار. فإذا أغلق بابه وأرخى الستار فهذا يعتبر دخول حتى وإن لم يجامعها. المهم أن يكون قد دخل. فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة ولا رجعة. الشرط الثالث أن تكون الطلقة ألا تكون الطلقة الثالثة. لا بد أن يكون طلاقا رجعيا، طلقة أولى أو الطلقة الثانية. الشرط الرابع أن تكون المراجعة في العدة، أن تكون المراجعة في العدة، لأنه إذا انتهت عدتها فقد بانت منه، بانت منه بينونة صغرى بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، إذا تركها حتى تنتهي عدتها بانت منه بينونة صغرى، وسميت بينونة صغرى لأنه يمكن أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد دون أن تنكح زوجا غيره. وأما البينونة الكبرى التي يطلقها الطلقة الثالثة، ثم لا يشترط رضاها كما في ابتداء النكاح. يعني في الطلاق الرجعي لا يشترط رضا المرأة، لماذا؟ لأنها زوجة، هي لا زالت زوجة، بخلاف ابتداء النكاح يريد أن يتزوجها ابتداء فالرضا شرط لها. وأما الرجعة هي زوجة فلا يكون رضاها شرطا، لا يشترط رضاها كما في ابتداء النكاح. لماذا؟ لأن الرجعة استدامة نكاح وهي أقوى من ابتدائه، فلا يشترط رضاها. هذا تعليل مهم وموضع سؤال في امتحان، لماذا لا يشترط رضا المرأة في الرجعة؟ نقول لأن الرجعة استدامة نكاح، استدامة العقد موجود، العقد لا زال موجودا، فهو لما طلقها رجعيا الآن يريد أن يستدين النكاح، فالرجعة استدامة نكاح، واستدامة النكاح أقوى من ابتداء النكاح، فمن أجل هذا لا يشترط رضاها في الرجعة. طيب بما تكون الرجعة؟ كيف يراجعها؟ تكون بالقول وبالفعل الدال على المراجعة، أي قول أو فعل يدل على المراجعة فيكون مراجعة، فيقول مثلا لها راجعتك، هذا قول. طيب ما قال لها راجعتك وإنما جاء وجامعها بنية المراجعة، لا بأس، هذه مراجعة. إذا دخل عليها وجامعها بنية المراجعة حتى وإن لم يتكلم كلمة واحدة فهذه رجعة، أو يجامعها بنية المراجعة لا لقضاء شهوته، ربما يجامعها من أجل أن يقضي شهوته ولم ينوي المراجعة، هذه ليست مراجعة. فإن فعل أي للشهوة، يعني ليس بنية المراجعة، وأتت بولد فهو ولده، لأن هذا وطأ شبهة، وطأ الشبهة يعني يعمل به، لأن هذا وطأ شبهة، لكنه يعزر أي يؤدب ولا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، لأنه ما زنى بامرأة أجنبية وإنما جامع زوجة له مطلقة منه طلقة رجعية، فلا زال العقد قائما لكنه تعدى حدود الله تبارك وتعالى فيعذر ولا يقام عليه الحد. والمطلقة الرجعية زوجة في كل شيء إلا في أربعة أمور ستأتي. فإذا نعرف أن المطلقة الرجعية هي زوجة في كل شيء إلا في أمور ستأتي. ولما كانت الرجعية زوجة فيترتب على هذا ما قلنا، ولذلك تبقى في البيت، تبقى في البيت. سبحان الله، الناس الآن لا يعرفون من الطلاق إلا الخروج من البيت، لا يكاد أحد يطلق والمرأة تكون معه في البيت، مما يدل على الجهل الفظيع بالطلاق. الله تبارك وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، فلا يجوز للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها هي أن تخرج، ولذلك تبقى في البيت لا تخرج ولا تخرج، ولها النفقة ويلزمها طاعة الزوج، ويجوز أن تكشف له عن شعرها عن بدنها وينفرد بها وتتطيب له وتمازحه وتضاحكه ويسافر بها. سبحانك يا رب العالمين، ما أحسن هذا الدين، يعني تمازحه وتضاحكه لكن تقول له اعلم أنك مطلق، إن كنت تريد المراجعة فراجع، وإن كان لا يريدها فسيتركها حتى تنتهي عدتها. هذا هو الطلاق الذي شرعه الله عز وجل. الرجل لا يكون له رغبة في المرأة فيطلقها وهي معه في البيت، تبقى معه في البيت 3 قروء أو 3 أشهر أو مثلا حامل ووضعت حملها وكل هذا لا يراجعها، فهذا يدل على أنه راغب عنها ولا يريدها. أما الناس الآن ما شاء الله يقوم الصبح يطلق وبعد ساعة يتصل يا شيخ والله كذا زعلت شوية طلقت المرأة، هذا لعب، لكنه يلزم به لأنه لا يتلاعب بحدود الله تبارك وتعالى ويسافر بها. ولكن هذه الأمور المستثناة، يعني هي زوجة في كل شيء إلا في هذه الأمور 4. الأمر الأول لا يقسم لها، فإن كان عنده زوجات أخريات فهذه المطلقة لا قسمة لها. الثاني يلزمها لزوم المسكن إلا للضرورة، ما تخرج من البيت، وأما بقية نسائه فيخرجن للحاجة، وأما هي فلا تخرج إلا للضرورة. الأمر الثالث تعود إليها حضانة أولادها من زوجها الأول إذا صارت رجعية من زوجها الثاني، فهي زوجة للثاني ومع ذلك لها الحضانة، والفرض أن لا حضانة لها وهي زوجة. معلوم هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحضانة أنت أحق به ما لم تنكحي. طيب إذا نكحت وتزوجت سقطت حضانتها، فالآن هي عند الثاني فلا حق لها في الحضانة، لكن الثاني إذا طلقها تلقى الرجعية تعود إليها الحضانة. هذا هو الأمر الثالث، تعود إليها حضانة أولادها من زوجها الأول إذا صارت رجعية، يعني مطلقة رجعية من زوجها الثاني. الأمر الرابع وأيضا، فمن عندكن أوقف، والفصيح أن يقال وقف من الوقف، وأيضا فمن وقف على من لم يتزوج من بناته، وهذا ما أحسن هذا الوقف. يجوز للإنسان أن يجعل وقفا للتي لم تتزوج من بناته، لأن البنات والنساء بحاجة إلى رعاية. الولد يمكن أن يذهب ويتكسب، والناس الآن يخطئون في الهبات والعطايا، فيؤثرون بعض أولادهم على بعض ويقولون هؤلاء بنات وما عندهم شيء فأنا أعطيهم دون الأولاد. نقول هذا ما يجوز، لكن عندك طريق شرع آخر وهو الوقف. عنده عمارة مثلا أو عدة شقق، يقول هذه وقف على من لم تتزوج من بناتي، كما كان الزبير رضي الله عنه، الزبير بن العوام كان عنده دار وقفها للمردودة من بناته، زوجها ردها قال لها روحي عند أبوك، فترجع وتسكن في هذا البيت. فما أحسن هذا. فمن وقف على من لم يتزوج من بناته فتزوجت إحداهن ثم طلقت ولو رجعيا، فإن لها حقا في هذا الوقف مع أنها زوجة، والوقف كان على إيش؟ على من لم يتزوج من بناته. نقول لكن الرجعية تدخل في هذا الوقف. فهذه الأمور الأربعة مما تفارق به الرجعية بقية الزوجات. ويصح تعليق رجعتها على شرط، كأن يقول أراجعك إذا حط الحيضة الثانية مثلا، فيجوز أن يعلق الرجع على شرط، ولكن هذا إذا كان له غرض صحيح في التعليق، يعني في تعليق الرجع على شرط إذا كان له غرض صحيح فهذا التعليق يصح. وله حق المراجعة قبل انقضاء العدة، أما الحامل فقبل وضع الحمل وضعا كاملا بتمام انفصال الولد من أمه. سبحان الله، يعني يمكن أن يخرج رأس المولود، الرأس بس خرجت، فيقول لها راجعتك، تصح الرجع لأنه لم يخرج إيش؟ لم يخرج كاملا، لأن عدة الحامل بوضع الحمل كاملا. وأما الصغيرة والآيسة فقبل لحظة، قبل لحظة من انقضاء الأشهر الثلاثة ولو لحظة واحدة. فمثلا طلقها الساعة العاشرة من عاشر المحرم، عشر محرم الساعة عشرة طلقها، أمام ثلاثة أشهر، الساعة العاشرة من إيش؟ من صفر هذا الشهر الأول، الساعة العاشرة من ربيع الأول الشهر الثاني، الساعة العاشرة من ربيع الثاني، قبل الساعة العاشرة من عاشر ربيع الثاني ولو دقيقة واحدة يقول لها راجعتك، فترجع بلا مهر ولا عقد. وأما ذات الحيض يعني التي تحيض فله مراجعتها قبل تمام غسلها، دخلت تغتسل من الحيض الثالثة، تنظفت وفكت ضفائرها وبالغت في الغسل وبدأت تغسل من أعلاها إلى أسفلها وبقيت قدم واحدة ما غسلتها، فقال لها راجعتك، ترجع. فإذا نتنبه بالنسبة للحامل قبل وضع الحمل وضعا كاملا بتمام انفصال الولد من أمه، وكذلك بالنسبة للحائض قبل تمام غسلها من الحيضة الثالثة. من الذي أفتى بهذا؟ نقل ابن عبد البر في الاستذكار عن 11 صحابيا منهم الخلفاء الأربعة، 11 صحابي ومعهم الخلفاء الأربعة أفتوا بهذا، لكن لا يجوز لها أن تؤخر الغسل من الحيض عساه أن يراجعها. جاءت امرأة وقالت طيب طالما أنه أحق بي ما لم أغتسل، وهي انقطع عنها الدم من الحيض الثالثة، قالت خليني قاعدة عساه أن يراجعني. نقول لها لا بأس، لكن بشرط ألا يخرج وقت أول صلاة تجب عليك. انقطع دمها مثلا الآن انقطع دمها من الحيض الثالثة، لها أن تمكث إلى متى؟ إلى قبل صلاة العصر بمقدار ما تصلي به صلاة الظهر، فيمكن أن تبقى هذه المدة عساه أن يراجعها، فلا يجوز لها أن تؤخر الغسل من الحيض عساه أن يراجعها، بل يجب عليها أن تغتسل بحيث لا تفوت أول صلاة وجبت عليها بعد انقطاع الدم وحصول الطهر. الطلاق الذي يحسب من الثلاث هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج حق الرجعة، فإذا نتنبه لهذا. الطلاق نحن نقول له ثلاث تطليقات، الطلقة الأولى رجعية والطلقة الثانية رجعية. هذا الطلاق المحسوب من الثلاث له ضابط، الذي يملك فيه الزوج حق الرجعة. فمثلا الفسخ هل يملك حق الرجعة؟ لا. اللعان هل يملك حق الرجعة؟ لا. الخلع هل يملك حق الرجعة؟ لا. هذا كله غير محسوب من الثلاث، وإنما المحسوب من الثلاث هو الذي يملك فيه الزوج حق الرجعة، وذلك لا يكون إلا في طلاق يعقبه عدة، يعقبه عدة. طيب واللي بعد الفسخ مش عدة؟ نقول لا، هذه عدة فقط للاستبراء. واللي بعد اللعان ليس عدة، والذي بعد الخلع ليس عدة، وذلك لا يكون إلا في طلاق يعقبه عدة. وعليه فمن طلق قبل الدخول، الذي يطلق قبل الدخول هل عليها عدة؟ لا. فإذا هذا غير محسوب، هذا غير محسوب من الثلاث، هذا غير محسوب من الثلاث، يعني عقد عليها وبعدين طلقها قبل الدخول بانت منه وليس عليها عدة. طيب تزوجها بعد ذلك، بعد ذلك رجع البعض وتزوجها، فيكون معها على كم طلقة؟ ما نحسب عليه الطلقة التي مضت، وإنما يكون معها على ثلاث، على ثلاث طلقات، يعني له ثلاث طلقات معها. فإذا من طلق قبل الدخول فهذا ليس عليه عدة، هذا غير محسوب من الثلاث. ومن طلق على مال، يعني قال لها أعطيني مال وأطلقك، أو لعيب في أحد الزوجين، وكذلك سائر الفسوق في النكاح، كل هذا لا يحسب من الثلاث، كل هذا لا يحسب من الثلاث. طيب ها هنا تكليف بمسألة، المسألة عندي مبحوثة وموجودة، لكن خليني يعني أسمع من كل وأشوف هذه المسألة ما هي. طلقها طلاقا رجعيا وتركها حتى بانت بينونة صغرى، طلقها طلاقا رجعيا يعني عليها عدة، ثم تركها ولم يراجعها في العدة فبانت منه بينونة صغرى، فتزوجت بآخر، تزوجت بآخر ودخل بها هذا الآخر، ثم بعد أن دخل بها الآخر فارقها، فتزوجها الثاني، تزوجها الأول، زوجها الأول تزوجها بعقد جديد ومهر جديد، فهل ترجع معه على ثلاث تطليقات أو على طلقتين؟ المسألة مرة أخرى، طلقها طلاقا رجعيا وتركها في عدتها حتى بانت منه بينونة صغرى، فتزوجت بآخر ودخل بها، ثم طلق هذا الآخر فتزوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد كما هو معلوم، فهل يكون له معها ثلاث تطليقات أو يكون له فقط طلقتان؟ يعني هل تبقى عنده على طلقتين أو على ثلاث تطليقات. فابحثوا في هذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة التاسعة والعشرون: إذا طلقت المرأة آخر ثلاث تطليقات فإنها تذهب إلى أهلها. لماذا؟ لأنه لا نفقة لها ولا سكنى، فالمطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت قيس: لا نفقة لك ولا سكنى. وسيأتينا حديث آخر، مع أن للعلماء خلافا في ذلك على ثلاثة أقوال، لكن هذا هو الصحيح منها. فإن كانت حاملا المطلقة ثلاثا، إن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى لا لأجلها وإنما لأجل حملها. وأما الرجعية فكما عرفنا أن الرجعية زوجة إلا في أربعة أمور، وأما الرجعية فتجب لها النفقة والسكنى بالإجماع. وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع. لماذا؟ لأنها صارت وارثة، هي سترث من زوجها، فالميراث يقوم مقام النفقة، فلا نفقة لها بالإجماع ولها السكنى. لها السكنى لأنه لا يحل لها أن تخرج من بيت الزوجية حتى تنقضي عدة الوفاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. هذا من تعليل الأحكام، هذا من تعليل الأحكام. هناك أحكام يعني تعلل معقولة المعنى، وهناك أحكام تعبدية، تعبدية لا تعلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا إلى العلة. فلو قال قائل: لماذا تجب النفقة والسكنى للمرأة؟ نقول: لأن الرجل يملك رجعتها، فطالما أنه يملك رجعتها فوجب عليه في مقابل ذلك أن ينفق عليها وأن يسكنها. إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، والمطلقة ثلاثا لا رجعة له عليها، فلا نفقة لها ولا سكنى. الثلاثون: ويجوز للمبتوتة. المبتوتة هي التي بت طلاقها، بت يعني قطع، بت طلاقها لأن الرجل استنفذ التطليقات الثلاث، خلاص ما عاد لها طلاق عليه مرة ثانية. فيجوز للمبتوتة المطلقة ثلاثا خلال عدتها أن تخرج في النهار لحاجتها ولا تخرج ليلا. فالمطلقة ثلاثا عليها العدة، ولا يجوز لها أن تخرج في الليل، وإنما إن احتاجت خرجت في النهار. وأما الرجعية فلا تخرج ليلا ولا نهارا. الحادية والثلاثون: المتوفى عنها زوجها ولم يدخل ولو لم يدخل بها. فإذا ننتبه، عقد عليها ولم يدخل بها ومات عنها، هي زوجة عليها عدة الوفاة، فالمتوفى عنها زوجها حتى وإن لم يدخل بها عليها عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشر، وهذه تسمى عدة الوفاة. وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها، فلو وضعت بعد خروج روحه ولو بلحظة، خرجت روحه الآن بعدها مباشرة وضعت حملها، خلاص انتهت العدة. وبالعكس، بالعكس يمكن ليلة وفاته أن يكون جامعها فيتبين حملها، فتبقى عدتها تسعة أشهر حتى تضع الحمل، حتى تضع الحمل. فالحامل عدتها بوضع الحمل، لو وضعت بعده بلحظة انتهت عدتها، لو وضعت بعده بتسعة أشهر انتهت عدتها. قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، بعض الفقهاء كابن عباس وعلي كان يقولان تعتد بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين من الأشهر أو من الوضع. يعني مثلا هذه التي وضعت بعد زوجها بلحظة، عند ابن عباس أنها تعتد أربعة أشهر وعشر، يقول أبعد الأجلين، أبعد الأجلين. طيب لو مضت أربعة أشهر وعشر وهي بعد لم تضع، يقول تعتد بالوضع، فعندهما تعتد بأبعد الأجلين. نقول لولا حديث سبيعة الأسلمية لكان القول قول علي وابن عباس صحيح، لأنه تداخلت يعني حالتان، أربعة أشهر وعشر مع وضع الحمل، فلا يمكن الجمع بينهما إلا بأن نقول تعتد بأبعد الأجلين، فهذا هو الفقه. لكن لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم بطل كل فقه، وهذه عبرة، هذه عبرة. ما ينبغي للإنسان أن يعجب برأيه إذا كان خلاف الحديث النبوي. قصة سبيعة الإسلامية معروفة، أنها وضعت بعد زوجها، زوجها مات فوضعت بعدها، وضعت بعده بليال، فتجملت للخطاب فرآها أبو السنابل ابن بعكك، فقال لها: ما أنت بناكحة حتى تمضي عليك أربعة أشهر وعشر. فجمعت عليها ثيابها وتوجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته الخبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، لقد تحللت بعد وفاة زوجك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت، فإذا لو وضعت بعد خروج روحي ولو بلحظة فقد انتهت عدتها. طيب، وهل يمتعها أولياء الزوج سنة؟ يعني هل يمكن أن تبقى في بيت الزوجية سنة كاملة نفقة وسكنة؟ أو نقول مثلا سكنة، لأن النفقة، نحن قلنا النفقة ليس لها نفقة لأنها يعني ترث. هل يمتعها أولياء الزوج يعني سنة كاملة في بيت الزوجية؟ كما قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. إيش هذه الوصية؟ متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني يتركونهن يعني في بيت الزوجية ولا تخرجوهن متاعا إلى الحول يعني إلى تمام السنة غير إخراج يعني لا تخرجوهن، فإن خرجنا يعني بعد الأربعة أشهر وعشر فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. فهل أولياء الزوج يعني يمتعونها هذه السنة؟ الجواب أكثر العلماء قالوا هذا منسوخ، هذه الآية منسوخة، منسوخة بإيش؟ متاعنا الحول منسوخة بأربعة أشهر وعشر. منه ابن عباس وبعضهم كمجاهد وأبي مسلم والشيخ السعدي قالوا ليس في هذا نسخ، وإنما وصى الله تعالى أولياء الزوج رعاية للزوج ولزوجته أن تبقى تمام العام في بيت الزوجية إن شاءت، وذلك من تمام حسن العشرة والإحسان إليها. ولذا قال تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، أي بعد أربعة أشهر وعشر، والله أعلم. والذي يبدو لي والله أعلم هو القول الثاني ما اختاره الشيخ السعدي رحمه الله، فلا منافاة بين هذه الآية والآية التي قبلها. الثانية والثلاثون، وفي عدة الوفاة يجب على المرأة الإحداد فتمتنع من الزينة والطيب ولا تكتحل حتى للتداوي، تتداوى بأي شيء آخر، ما تقول الكحل دواء، نقول لا تكتحل حتى للتداوي، ولا تختضب ولا تلبس لباس زينة، وتبقى في بيت الزوج ولا تخرج منه إلا لضرورة ماسة. وقد رأى بعض العلماء أن تعتد حيث شاءت، لكن هذا مرجوح، لكن هذا مرجوح، والحديث يدل على هذا. لما أرادت المرأة أن تنتقل من بيت زوجها وذكرت أنها تخاف على نفسها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى في بيت الزوجية. نعم إذا خافت على نفسها، إذا كان بيت الزوج يعني بعيدا منفصلا وتخشى على نفسها الضيعة فتنتقل، تنتقل كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وإلا فالأصل أن تبقى في بيت الزوجية. في سنن أبي داود باب المتوفى عنها تنتقل، وباب فيما تجتنب المعتدة في عدتها. فإذا الذين قالوا أنها تعتد حيث شاءت بلا حاجة هذا مرجوح، ولزوم منزل الزوجية في عدة الوفاة هو قول الأكثر واتفق عليه الأئمة الأربعة. وأما الإحداد على غير زوج فقد رخص للمرأة مراعاة لعاطفتها، مات أخوها، مات أبوها، مات قريب لها، فلها أن تحد عليه ثلاثة أيام ولا تزيد على ذلك. قال كتاب الصيام، المسألة الأولى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما فتفطران ثم تطعمان عن كل يوم مسكينا. فالحامل والمرضع كل واحدة منهما إذا خافت على نفسها أو على ولدها فتفطر وتطعم. واختلف العلماء هل يلزمها القضاء أيضا، يعني هل يلزمها بعد ذلك القضاء، أو لا يطعمان ويقضيان، أو يطعمان ويقضيان. أربعة أقوال مشهورة، تطعمان وبس، تطعمان وتقضيان، تقضيان ولا تطعمان، يطعمان ويقضيان. والذي يترجح والله أعلم أنهما إن وجدتا سعة خلال العام للقضاء بلا مشقة قضتا وإلا أطعمتا، فما أحسن هذا. نقول هذا رخصة للحامل والمرضع، إذا وجدت فرصة خلال العام للقضاء فتقضي، وإذا ما وجدت فرصة فتطعم. المسألة الثانية، وتجوز القبلة للزوجين حال الصيام، وكذلك تجوز المباشرة. المباشرة هنا يعني ما عدا الجماع، وهي اللمس باليد والتقاء البشرتين. لكن من خاف على نفسه مجاوزة الحد والوقوع في الجماع فليترك. ولذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الكبير في القبلة ولم يأذن للشاب، وخاصة إن كان شابا. ثم إن ترتب على هذا إنزال بغير جماع، حصلت قبلة ومباشرة بين الزوجين فأنزل أحدهما أو أنزل، فهل هذا الإنزال يفسد الصوم؟ نقول فإن هذا لا يفطر الصائم. لماذا؟ لأنه ما قصد الإنزال، هو قصد ما أباحه الله عز وجل، القبلة المباشرة، الله تبارك وتعالى أباح هذا. فإن كان قصده هذا لا أن ينزل، فإذا أنزل فلا شيء عليه، بخلاف من قصد الإنزال فيكون كالاستمناء وهو مفطر على الصحيح. فالذي يباشر امرأته قاصدا أن ينزل فهذا كالمستمني الذي يخرج المني متعمدا، والاستمناء مفطر على الصحيح لأنه يشبه الاستقاء. الاستقاء إخراج القيء متعمدا، فالاستمناء يشبهه إخراج المني متعمدا، بخلاف الاحتلام، الاحتلام غير متعمد والقيء غير متعمد، وأما الاستمناء والاستقاء فكلاهما مفطر. الثالثة، لا تطاوعي زوجك أن يجامعك في نهار رمضان. إذا جاء الزوج وغلب في نهار رمضان وأراد أن يجامع امرأته فلا تطاوعي، فإنك إن فعلت ذلك لزمتك الكفارة مثله، وأما إن غلبك فالكفارة عليه وحده، وعليك قضاء هذا اليوم. والكفارة مرتبة كما يلي: عتق رقبة، وإلا صيام شهرين متتابعين، وإلا إطعام 60 مسكينا. فكفارة الجماع على الترتيب، لا يجوز الانتقال إلى الثاني إلا إذا لم يتمكن من الأول. وقال بعضهم بالتخيير وهو مرجوح. لماذا؟ فإن أكثر من 30 راويا عن الزهري، الزهري هو راوي هذا الحديث، 30 راويا عن الزهري اتفقوا على أن الرواية على الترتيب، وأن الإفطار كان بجماع، مع أن هناك كثيرين أيضا رووها على التخيير، لكن هكذا هو الترجيح. 30 راويا عن الزهري اتفقوا على أن الرواية على الترتيب، ترتيب الكفار. الرابعة، ولا تصوم المرأة نفلا أو نذرا أو قضاء رمضان إلا بإذن زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، فبقي ما عداه ممنوعا، لا نفلا ولا نذرا ولا قضاء رمضان إلا إذا ضاق الوقت. يعني مثلا كان عليها 10 أيام، كلما طلبت منه قال لها لا، فضاق عليها الوقت، لم يبقى على رمضان الجديد إلا مقدار ما تقضي به يعني ما عليها، ففي هذه الحالة تصوم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الخامسة، وإذا حاضت المرأة أو نفست في شهر رمضان وجب عليها الإفطار ولا يحل لها الصوم، ثم تقضي الصيام إذا طهرت. فإن قال قائل: لماذا تقضي الصيام دون الصلاة؟ ولماذا تفطر والصوم لا يشترط له الطهارة؟ فالجواب: إن كان السائل معارضا له جواب، وإن كان مسترشدا له جواب آخر. إن كان السائل يعارض الشرع بالرأي قيل له كما قال أبو الزناد، ما أحسن هذه الكلمة، فالذي يعارض الشرع بالرأي يقال له كما قال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هذا كلام أبي الزناد رحمه الله. ويقال له، لهذا المعارض، كما قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسع من أعلى. هذا لو كان السائل معارضا متعنتا. وأما إن كان السائل مسترشدا يعلم أن وراء كل حكم شرعي حكمة ربانية إلهية، فيقال: قضاء الصوم لا يشق كقضاء الصلاة. والحيض، هذا جواب على سؤاله الأول: لماذا تقضي الصيام دون الصلاة؟ وأما الجواب على الثاني: لماذا تفطر والصوم لا يشترط له الطهارة؟ فيقال له: الحيض نجاسة مغلظة تمنع الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف وسائر العبادات البدنية. المسألة السادسة والأخيرة: يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد وتضرب لها خباء، وتزور زوجها المعتكف في معتكفه، وترجل له شعره مثلا، وعند رجوعها من عنده يوصلها إلى بيتها، وتعتكف المرأة ولو كانت مستحاضة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ها هنا بعض الأسئلة: ذكرتم الشروط الفاسدة في النكاح وهي ثلاثة، هل تقتصر أو تقتصر الشروط الفاسدة على هذه الثلاثة؟ طبعا هناك شروط أخرى، في هناك شروط يعني فاسدة مفسدة، شروط فاسدة مفسدة، وهذا مر علينا قبل ذلك في كتاب النكاح، يمكن أن تراجعيه. الفاسدة المفسدة هي هذه الثلاثة: المتعة والتحليل والشغر، هذه فاسدة مفسدة. وهناك شروط أخرى فاسدة وليست مفسدة، كالذي يشترط في زواج المسيار ألا نفقة عليه ولا سكنى. تقول: متى يتجاوز الولد مرحلة الحضانة؟ يتجاوز الولد مرحلة الحضانة بحسب العرف. العرف يعني معمول به فيما ليس له حد، ليس له حد في الشرع. يعني يمكن أن يكون مثلا ولد في مصر وصل 7 سنوات ويستقل بنفسه، ولد في بلد آخر بلغ 15 عاما ولا يستقل بنفسه. ما الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى؟ البينونة الصغرى تكون في طلاق رجعي، طلقها الطلقة الأولى أو الثانية وتركها حتى انقضت عدتها ولم يراجعها، فتبين منه بينونة صغرى يترتب عليها أنه يمكن أن يعيدها بعقد جديد ومهر جديد دون اشتراط أن تنكح زوجا غيره. وأما البينونة الكبرى ف فهي التي تكون يعني بعد الطلقة الثالثة، ويشترط فيها أن تنكح زوجا غيره. تقول: ما هو الراجح في مسألة إذا علق الرجل طلاق امرأته على شرط فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط؟ نحن ذكرنا هذا، ذكرنا هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعدين أنت ما تسألين عن الراجح، هناك مسائل يكتفى فيها بذكر الخلاف، إن كان أنت لك اختيار معين بحسب ما فهمتي فاختاري. تسألين أنا عن الراجح، تسألين غيري سيرجح غير الذي رجحته. في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها، سمعنا كثيرا من يفتي بجواز خروجها من المنزل، لكن المبيت يكون في منزل الزوجية. طيب أنتم سمعتم الكثير، الذي يفتي بهذا يعني يأتينا بالدليل. لما أرادت المرأة أن تخرج، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهن بما كان حالهن في الجاهلية، قال: كانت الواحدة منكن تمكث إلى رأس الحول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهن بنعمة الله عز وجل أن صارت 4 أشهر و10. قال: كانت الواحدة منكن تمكث في حفش، يعني في بيت لا يطاق، على إلى رأس الحول، لأن هذا وفاء للزوج. المرأة إذا خرجت زوجها ميت من عهد قريب وهي تخرج وربما كلمت الرجال، أين الوفاء للزوج إذن؟ المرأة التي تخلع نفسها من زوجها، هل يجوز لها أن ترجع له بعد العدة؟ يجوز ترجع معه، ترجع إليه، لا بأس. ما الفرق بين المحرمية والتحريم؟ التحريم يعني تحريم النكاح، تحريم أن يتزوج بها، والمحرمية أن يكون محرما لها. تقول: يصح التعليق في الرجع على شرط إن كان له غرض صحيح؟ لو سمحت ممكن مثال؟ نعم، غرضه الصحيح مثلا أن يؤدبها، أراد أن يؤدب المرأة، هو يريد أن يراجعها لكن قال خليها تقعد شهر حتى تتأدب، فهذا هو الغرض الصحيح، فيؤقته بمدة بحسب ما يرى: أراجعك بعد شهر، أراجعك بعد الحيض الثانية، بحسب ما يرى. تقول: إلى متى النفقة في الطلاق الرجعي؟ حتى لو لم يكن ناويا أن يراجعها فهل عليه النفقة؟ صحيح، عليه النفقة حتى ولو ناوى أنه لا يراجعها لأنها زوجة. تقول: المرأة بعد عدة وفاة زوجها وهي لا تملك بيتا، فأين تبقى؟ هل مع أهل الزوج أو مع أهلها؟ والله ينظر في هذا، إذا كان بقاؤها مع أهل الزوج يصونها فإذا تبقى مع أهل الزوج، وإلا فترجع إلى أهلها. من جاءها الحيض عند أذان صلاة الظهر فهل تقضي صلاة الظهر بعد طهرها أم لا تقضي؟ بعض العلماء لا يجبون عليها القضاء، لكن هناك آثار عن السلف من التابعين أنها تقضي الظهر والعصر أيضا، لأنه في حق المعذور يصبح الوقت وقتا واحدا، يصبح وقت الظهر والعصر وقتا واحدا، والمغرب والعشاء وقتا واحدا. فالتي وجبت عليها صلاة الظهر ثم جاءها الحيض بعد أن تنتهي بعد أن تطهر عليها أن تقضي الظهر والعصر. وإن كان الآخرون يقولون يعني هي ما فرطت فكيف تلزمونها بالقضاء، فهذا الخلاف معروف. هل للمرأة أن تمتنع عن الجماع إذا كان يغلب على ظنها أن في ذلك سيكون تضييعا لواجب كصلاة الفجر؟ لا، ما تمتنع. المرأة إذا دعاها زوجها مهما كان حالها مهما كان وضعها فتجيبه. وأما هذا الذي تظن أنه يعني تضيع صلاة الفجر فهذا ظن يعني في غير محله، ويمكن أن تأخذ الاحتياطات يعني اللازمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.